شرعا أو كونا؟ شرعا وكونا أيضا، فإن الرسول قاتل فعلا وهذا إذن كوني، وكان القتال في حقه مباحا وهذا إذن شرعي. قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وتأمل هذا التعبير حيث قال بقتال رسول الله ولم يقل بقتالي، وقال قد أذن لرسوله ولم يقل قد أذن لي، إشارة إلى أنه إنما استباح ذلك بصفته رسولا لله عز وجل. ومعلوم أنه لا أحد يكون رسولا بعده، فالعلة التي من أجلها رخص له لا يمكن أن توجد في أحد. نعم، يقول ولم يأذن، نعم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. أيضا هذا الإذن الذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم إذن مقيد، ساعة من نهار. وقد استنبط بعض العلماء من هذه الجملة أن النسخ الواقع ليس مرتين بل هو مرة واحدة، لأن الإذن مقيد والنسخ إنما يرد على شيء مطلق، يعني لم تحل حلا كاملا حتى نقول ورد التحريم على الحل، بل كان الحل إلى أجل، انتهى الأجل فعاد التحريم، فهو حل في تحريم. وهذا القول له وجه وسنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الفوائد. نعم، يقول وإنما أذن لي فيها ساعة، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. عادت، رجعت حرمتها اليوم، أي يوم كان يتكلم، كحرمتها بالأمس. طيب، إذا نفهم أن الغد في صدر الحديث هو غد اليوم الثاني، هو غد اليوم الثاني، لأنه انتهى التحريم، انتهى الحل في عصر اليوم الأول، ولا غد بعد ذلك إلا غد اليوم الثاني. طيب، يقول وقد عادت حرمته، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فارتفع الحل حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغزوها بعد هذا. ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، إشارة إلى أنها لن يعود أهلها كفارا حتى نحتاج إلى قتالهم. وقد عارف ثم عارف حرمة اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني وأنا شاهد وأنت يا عمرو بن سعيد، يا عمرو بن سعيد غائب وقد بلغتك. فجزى الله أبا صالح خيرا على هذه الصراحة وهذا الكلام الذي لم تأخذه فيه لومة لائم. قام أمام أمير جبار يبعث البعوث لتقاتل أهل مكة، نعم، ومع ذلك يتكلم هذا الكلام، ولكنه في الحقيقة كلام بأدب، بأدب رفيع، فإنه استأذنه أولا. فما ظنكم لو قال عمرو بن سعيد لا تتكلم؟ نعم، هل يتكلم؟ لا، لا يتكلم، والإثم على من منع، لكنه سكت. والسكوت في مقام العرض إقرار، ولهذا تكلم رضي الله عنه هذا الكلام ثم اعتذر بأنه إنما تكلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بقوله فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. وما المراد بالشاهد وما المراد بالغائب؟ المراد بالشاهد من شهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه مباشرة، والغائب من لم يكن كذلك. ويحتمل أن يراد بالشاهد على معنى نتوسع فيه أن يراد به العالم، ولهذا نجد المؤمنين إلى يوم القيامة يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن المنادي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نحن ما سمعناه، لكن بلغنا عنه بنقل الثقات وبالقرآن الكريم أنه نادى هذا النداء. فأقول يحتمل أن يكون المراد بالشاهد إيش؟ العالم توسعا. أما الشاهد الذي شهد بالعين هذا واضح. نعم. يقول فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو لما حدثته بهذا الحديث، لأن الأمراء في ذلك العهد عندهم شيء من خشية الله، إذا حدثوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يمكن أن يعارضوه، ولكنهم قد يتأولون. فقيل ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. والله أجهل منه، يقول أنا أعلم بذلك منك. سبحان الله، الرسول يعلم. يا أبو شريح حدثك عن رسول الله، عن رسول الله وأن تقول أنا أعلم؟ ثم قال له إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. لا يعيد عاصيا يعني من عصى الله ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم لا يعيده، بل يجب أن يقام عليه ما تقتضيه تلك المعصية. ولا فارا بدم يعني القاتل، إذا قتل شخصا ثم فر إلى الحرم لئلا يقتص منه فإن الحرم لا يعيده، يعني لا يعصمه. ولا فارا بخربة يعني بخيانة، يشير إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه فار بخيانة، وهي نقض العهد الذي بينه وبين بني أمية. يعني فكأنه يقول إنما ذكرته عن رسول عليه الصلاة والسلام مقيد أو مخصوص بمن فعل المعاصي ثم لجأ إلى الحرم، ثم لجأ إلى الحرم. وسيأتي إن شاء الله بيان هل هذه المعارضة صحيحة أو لا. ولا شك أن ما ذهب إليه عمرو بن سعيد هو أحد الأقوال في المسألة كما مر علينا بالأمس، ولكن هل يصح هذا، هل تصح هذه المعارضة أو لا تصح، يأتي إن شاء الله بعد الكلام على الحديث. ها؟ وين تسبك دمك؟ أن يسبك بها دما.
تهادما نحى دما
بسكن الله، نحى قوما. لا، النقطة هذه تحت لكن خطأ في الطب، هي غلط في الطب. وش نهى دما؟ هذه ضربة بشتية ولا ايه؟ شوون
بخربة بضم الخاء المعجمة ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة، وهي في الأصل سرقة الإبل.
خربة أو خربة، لأن نحفرها خربة، لكن يمكن بها لغة. حقق هذا إن شاء الله، قد إن شاء الله تأتي بها محقق. نعم كريم قرأنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا وصلنا بالشرح
في
بحث. ها؟
في بحث.
ايش؟ ها؟ ايه نعم نعم. طيب
بس يا شيخ، طبيعي تحتاج مشارك الأدوار.
ها؟
طبيعي ذكر في كتاب مشارك الأنوار، وقوله ولا فارا بخربة كذا ضبطه الأصيلي بضم الخاء وضبطه غيره بفتحها، وبالفتح ضبطناه في كتاب مسلم عن جميعهم، والراء في كلها ساكنة بعدها باء بواحدة مفتوحة، وصواب بعضهم الفتح وكل صواب. وجاء في كتاب البخاري في تفسيره في كتاب الحج القربة البلية، ومثله في رواية الهمداني وفي رواية المستملي يعني السرقة، وفي روايته في المغازي البلية. وقال الخليل القربة بالضم الفساد في الدين، ومشتق من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل. وقال غيره الخربة بالفتح السرقة، وقيل العيب، وذكر فيها الخرابة وهي سرقة الإبل خاصة، وبالحاء المهملة في كل شيء.
يعني ما في خربة.
هي الفيروز أبادي ذكر أن الخربة موضع الخراب، هو ضد العمران.
إيه إذا ما تصلح، ما خربة ما تصلح، إما خربة وإما خربة. طيب الفوائد، نعم، في حديث أبي شريح فوائد كثيرة جدا، منها الأدب مع الأمراء، منها الأدب مع الأمراء، يؤخذ من قوله ائذن لي أيها الأمير. ومنها أن الإمرة لا تزول بالفسق، لقوله ائذن لي أيها الأمير. وفسق عمر بن سعيد حصل بتأويل منه إن عددناه من أهل الاجتهاد، لأنه قال في النهاية نعم إن الحرم لا يعيد عاصيا إلى آخره. فإذا كان هذا الفسق بتأويل فإن المتأول لا يفسق، وإن كان عند الثاني فاسقا، لأننا لو قلنا إن المتأول يفسق لأنه عند الثاني فاسقا كان فاسقا، لازم أن نفسق جميع المجتهدين المتأولين، لأن الثاني الذي ترى أنه فاسق يرى أنك فاسق، يرى أنك فاسق. وعلى هذا فنقول كل من فسق بتأويل فإنه لا يفسق وإن كان عندنا فاسقا. وبناء على ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان معتقدا أنه حلال وعلا، لكن اعتقادا مبنيا على اجتهاد لا على تقليد أعمى، فإننا لا نفسقه بهذا، لا نفسق. لماذا؟ لأنه مجتهد. وكذلك الذين يحلقون لحاهم يدعون أنهم أن إعفاء اللحية من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لا نفسقهم بهذا، لكننا نخطئهم، يعني نرى أنهم مخطئون، لكن تخطئتنا إياهم لا يستلزم أن يكون ذلك خطأ عند الله، لأننا نحن وهم مجتهدون ولا نعلم. والإنسان إذا عمل بهذا صار عنده من الإنصاف ما يستطيع أن يعامل بذلك غيره. أرأيتم الآن لو أن شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي بلا وضوء معتقدا أنه لا ينقض الوضوء، فإن هذا أشد من شرب الدخان عندنا. ليش؟ لأنه صلى بغير طهارة، والصلاة بغير طهارة كفر عند بعض العلماء، حرام بالاتفاق لكنها كفر عند بعض العلماء. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى محدثا عالما بحدث فهو كافر، لأنه مستهزئ بآيات الله. فمثلا هذا الرجل نحن نرى أن صلاته إيش؟ باطل وأنه آثم، هو يرى أن صلاته صحيحة وأنه مأجور. نقول ما دام اجتهادك أداك إلى هذا فإننا لا نفسقك ولا نقول أنت فاسق. إذن نحن فرعنا على قولنا إن الأمير لا تزول إمارته إيش بالفسق. أعظم من ذلك المأمون كان يجبر الناس على القول بخلق القرآن ويحبس عليه ويضرب عليه، وكان من جملة من أوذي بذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكان يخاطبه بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين. نعم، مع أنه يحمل الناس على فساد العقيدة، لكن لا تزور إمارته بذلك. ومن فوائد هذا الحديث شدة صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يفوتون خطأ إلا نبهوا عليه، لكن بأسلوب لبق. من أين يؤخذ؟ ها؟ من أن أبا شريح رضي الله عنه لم يدع الإنكار على هذا الأمير في بعث البعوث إلى مكة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان عند الحاجة أن يؤكد كلامه، أن يقويه بكل ما يستطيع من أنواع التقوية. فلننظر ماذا قوى أبو شريح كلامه، أو بماذا قوى. أولا قال الغداء من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح. وضبط الإنسان للزمن دليل على ضبطه للموضوع، لأن اهتمام الناس بالموضوع أكثر من اهتمامهم بالزمن. فإذا كان هذا قد ضبط الزمن كان دليلا على ضبطه للموضوع من باب أول. طيب، وثانيا قول سمعته أذناي، هذا أيضا من التأكيد، يعني أنه لم ينقل إلي نقلا. وقول سمعته أذناي فيها تأكيد آخر، وهو قوله أذناي، لأنه لو حدث وقال سمعته كفى، لكن كونه يضيف السمع إلى آلة السمع وهي الأذن يكون هذا أبلغ في التوكيد، كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. نعم، وكذلك أيضا ولو نزلنا عليهم كتابا فلمسوه بأيديهم، واللمس يكون باليد، لكن هذا من باب التوكيد. هنا سمعته أذناي فيه التوكيد ولا لا، حيث أضاف السمع إلى الأذن. سمعته أذناي، هذا اثنين، بل ثلاثة. الرابع قوله ووعاه قلبي، وعاه أي حفظه وصار وعاء له، وهذا أيضا من التوكيد. الرابع، الخامس قال وأبصرته عيناي، نقول في أبصرته عيناي ما قلنا في سمعته أذناي، أي يكون فيه توكيدان حين تكلم به. طيب، إذن ينبغي للإنسان في الخطاب الهام الذي يحتاج إلى توكيد أن يؤكده بأنواع المؤكدات كما فعل أبو شريح رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة، وذلك حين قام فخطب الناس، لأن الخطبة نوع من أنواع الإبلاغ. ومن فائد الحديث أنه ينبغي في الخطبة البداءة بحمد الله والثناء عليه. نعم، لأن الله أهل للحمد وأهل للثناء، ومن جملة ذلك أي من جملة ما يستحق عليه الحمد والثناء أن جعلك خطيبا، لأن الخطيب يعتبر إماما يقتدى به. فإذا كان الله من عليك بهذا المقام فيحسن أن تبدأ هذه الخطبة بالحمد والثناء. ومن فوائد الحديث بيان أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة، إن الله هو الذي حرم مكة، قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ومن فوائده، من فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقدم للموضوع ما يوجب العناية به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لأنه إذا مهد هذه القاعدة واستقرت في النفوس صار لتحريمها إيش؟ أثر أبلغ، أثر أبلغ مما لو أتى ببيان التحريم بدون هذه المقدمة، لأن النفس إذا علمت أن الذي حرمها الله صار فيها من تعظيم هذه الحرمة ما لم يكن لو لم يذكر هذا. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، فالجواب أن إبراهيم أظهر حرمتها وأبلغ الناس بذلك، فأضيفت إلى إبراهيم إضافة إبلاغ وتبليغ، وأضيفت إلى الله، أضيف التحريم إلى الله إضافة إنشاء وابتداء، فالذي أنشأ تحريمها وابتدأ هو الله عز وجل، والذي أبلغ الناس به إبراهيم. ونظير هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن قولا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، مع أن القرآن قول من؟ قول الله، لكن أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إبلاغ. فهكذا نقول في تحريم إبراهيم مكة أنه أن الله حرمها، أن إبراهيم حرمها تحريم إبلاغ. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظمة مكة شرفها الله حيث حرمها الله عز وجل، وأعلن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حرمها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم سفك الدم في مكة لقول فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث أن سفك الدماء في مكة مناف للإيمان بالله واليوم الآخر لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بالعبارات التي تغري على التمسك بما يريده المتكلم. من قوله يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا إغراء، فإن وصف الإيمان بالله واليوم الآخر يثير النفس ويوجب التمسك بما أرشد إليه. وظاهر قوله أن يسفك بها دما العموم، وأنه لا يسفك بها دم مطلقا. وقد عرفتم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول تحريم سفك الدم بها مطلقا حتى وإن أتى ما يبيح دمه من قتل أو حد أو غير ذلك، أخذا بالعموم. ومن العلماء من قال بل يقتل بها من يستحق القتل إذا فعله في مكة، لأنه ها هو الذي انتهك حرمة نفسه بانتهاكه حرمة مكة. ومنهم من قال يسفك بها الدم إذا كان حلالا وإن كان لاجئا إليها. وهذا رأي من؟ عمرو بن سعيد الأشدق وغيره للعمومات. وسبق لنا أن القول الراجح أنه إذا أتى ما يوجب أو ما يبيح القتل في مكة فإنه يقتل، وإن أتى ما يبيح القتل خارج مكة ثم لجأ إلى مكة فإنه لا يقتل. ولكن ماذا نصنع؟ لأن لا بد أن نصنع شيئا، لأن لو قلنا من فعل ما يبيح القتل ثم دخل إلى مكة لجأ إلى مكة فإن لا نقتله لكانت مكة ملجأ للمجرمين، أليس كذلك؟ ونبقى في إشكال عظيم، تبقى مكة بؤرة فساد. لكن نقول إنه يضيق عليه كما روي عن ابن عباس وغيره، يضيق عليه، لا يواكب ولا يشارب ولا يكلم، نعم، ولا يؤوى، ولا إيش؟ ولا يسلم عليه، ولا يسلم عليه، وينصح أيضا، نكلمه للنصيحة، يقول اتق الله، اخرج، اخرج ليقام عليك حد الله، نعم. هو إذا عمل به هكذا فإنه سيخرج، لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم ولا يؤوى ولا أين يكون. ولكن ذكرنا أمس إن في هذا إشكالا بالنسبة لوقت الحاضر. ما هو الإشكال؟ أن الخيانة في وقتنا كثيرة، يمكن يجي إنسان يؤوي في الليل من حيث لا يشعر الناس، نعم، ولكن يمكن التحرز من هذا بأن نجعل شرطيا يلازمه، يلازم ما يكلم أحد ولا يعطيه ماء ولا طعام ولا شراب، نعم، ولكن نخشى أن يكون حرميها، نخشى أن الشرطي أيضا يخون. المسألة مشكلة، المسألة مشكلة. فإذا تحققنا أنه لن يمكن إجراء اللازم في هذا فلا حرج على الإمام أن يلزمه بالخروج، يلزمه بالخروج قهرا لإقامة الحد عليه، لئلا تفسد مكة بإيواء المجرمين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم قطع الشجر في مكة لقوله ولا يعضد بها شجرة. فإن قال قائل لو عضد بها غصن شجرة، قطع غصن شجرة، يا شيء عليه ليس له ذلك، لا يجوز، لأن عض الشجرة يشمل عضها كلها اجتثاثها من الأصل أو عض بعض أغصانها. طيب، فإن فعل ذلك سهوا، إن فعل ذلك سهوا، نعم، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. مثل إنسان أراد أن يضرب خيمته في منى وإذا بالمكان شجرة فقطعها سهوا، فلا شيء عليه. طيب، وإن قطعها جهلا يظن أنه لا بأس بذلك فلا شيء عليه أيضا، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. واضح؟ ونحن ذكرنا سابقا ونذكره دائما أن المحرمات إذا فعلت سهوا أو جهلا أو كرها يعني بغير قصد، ها، فلا شيء فيها، لا إثم ولا كفارة إن كانت من ذوات الكفارات، ولا حد إن كانت من ذوات الحدود. طيب، لو أن شخصا غرس بها نخلة ثم قطع النخلة، ها؟ طيب، لا شيء عليه، ألستم تقولون بالعموم؟ أجيب، ولا تقول ألستم تقولون بالعموم؟ نعم ولا بلى؟ بلى. إذا قلتم نعم وأنا أقول لكم ألستم، معناه لا، لا نقول بالعموم. طيب، إذن تقولون بالعموم، كلمة لا يعرض بها شجرة، شجرة نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم، تكون للعموم، نقول صحيح هي تكون للعموم، لكن هناك ما يدل على الخصوص، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الفاظ الحديث لا يعضد شجره أو شجره شجرها ولا يحش حشيشه، فأضاف الشجر إلى الحرم أو إلى مكة، فدل هذا على أن المراد بذلك ما لم ينبته الآدمي، أما ما أنبته الآدمي أي غرسه فهو له ملكه. طيب، وظاهر الحديث أنه لا جزاء في عضد الشجر، لا جزاء في عضد الشجر أي قطعه، يعني لو قطعت شجرة فلا جزاء عليك. من أين يؤخذ؟ لأنه لم يذكر له جزاء، ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في أن قاطع الشجر في الحرم عليه جزاء، وهذا هو القول الصحيح أن قطع الشجر في مكة لا جزاء فيه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. كيف يا دليل طلاب؟ ما الدليل عدم الدليل؟
يعني عدم وجود الدليل، هذا دليل في كل شيء، كل شيء فيه كل شيء حلال إلا بدليل.
نقول الدليل عدم الدليل، الدليل على عدم وجوب الجزاء عدم الدليل على وجوبه، والأصل براءة الذمة. طيب، وقال بعض العلماء بل فيه جزاء، فالشجرة الكبيرة ببقرة وما دونها بشاة، ولكن لا دليل على هذا. طيب، فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يضع فراشا على أرض فيها حشيش في مكة، مع العلم بأن الفراش ربما يهلك هذا الحشيش؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يفرشه، لكن بشرط أن لا يقصد إتلاف الحشيش أو الشجر. ودليل ذلك أن الحشيش موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يضربون الخيام ويجلسون على الأرض، ولازم ذلك أن يتقطع بعض الشجرات أو الأوراق، ولا يمكن أن نقول للناس لا تفرشوا الأرض أو لا تسفلتوها مثلا، لا يمكن أن نقول هكذا. كما أن الإنسان لو كان يمشي، لو قدرنا أنه يمشي في الخط والخط كله جراد، يجوز يمشي؟ ولا نقول توقف حتى يطير الجراد؟ ها؟ يمشي، يمشي ولا حرج عليه، لكن لا يتقصد إتلاف هذا الشيء. نعم، نعم. اي نعم، لا يكون هذا اجتهاد منك، لأن حتى لو صرح بأن الرسول قاله قلنا يكون هذا دليل. لكن لما سكتت الأدلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بأن ذلك لا يجب. نعم.
إذا قام رجل
بحشي
حشيش في مكة بتأليف غنم في مكان آخر بتأليف جنة.
نعم.
هل في هذا
ما يجوز؟
لو كان قصده
التعليف والتغذية. حتى لو كانت في مكة، يعني مو بلازم أن تكون في الحل. يعني لو أراد أن يحش الحشيش لغنمه التي عنده في مكة فهو حرام.
ولا شيء عليه.
لا شيء عليه.
إذا سلطها، إذا أتى بها إلى هذا المكان.
فينا.
فلم يدعه فيها.
لا شيء عليه. ويعرف إن البعير ستأكل من الشجرة هذه.
هذا رزق
رزقه
الله سبحانه
وتعالى. رزق رزقه الله. أنت صلبتها عليه. نعم. يقول العلماء إنه لا بأس بالرعي. لا بأس بالرعي. لأنه ليس من ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكمم أفواه البهائم لئلا تأكل، ولأن يحافظ على تركها وفي قلبه إيمان. أبدا. الشخص يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم وما جاء في الوعيد من الوعيد على تركها، ثم يقول والله أنا مؤمن ولكن من أمصلي. وين الإيمان؟ لو كان عندك أدنى إيمان لصليت. الآن لو قال لك واحد ترى بالرياض واحد يقسم دراهم وعندك 50% من الإيمان، تروح ولا لا؟ ترك. تقول والله صلى سهل الطيارة قبل يقضي التوزيع. نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا يخلف في النار. فهو ما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل بتفسير الآية أن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة. نعم.
أهل الكتاب يؤمنون بالله عز وجل.
نعم.
ولكنهم أشركوا بالله، منهم من قال إلههم ثلاثة، فهل ينتمون يقعون تحت الآية أو الحديث؟
نعم، هم مشركون. المشرك منهم مشرك، والذي لم يشرك كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. أقسم عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ونص على اليهود والنصارى لأن لهم شبهة، لأنهم أهل كتاب، ومع ذلك إذا لم يؤمنوا بما جاء به الرسول كانوا من أصحاب النار. أصحاب العقول
بعض الأحيان يزيل
العقل. نعم، وبعض الأحيان أيضا يؤمن الكافر ولا يكون من أصحابنا. يعني ذوي العقول وإن كان قد يرد عليه أنه يجن، كما أنه قد يرد عليه أنه ينحرف بعد، فلا يكون عنده عقل رشد. نعم.
قرأ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله، قال أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إلى آخره. يؤخذ من هذا أن الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة يحتج بفعله، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإيراد وهو الترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيّن الفرق وهو أنها أحلت له ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. واضح يا جماعة؟ إذن لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيراد والاحتجاج، بل أقره لكن بين الفرق، وهو أنها أحلت له ولم تحل لغيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الدفاع عن السنة، وجوب الدفاع عن السنة لقوله فقولوا إن الله قد أذن لرسوله. واضح؟ وهذا عام في كل شيء، كل أحد يحتج علينا احتجاجا باطلا فإنه يجب علينا أن ندافع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الحكم، له الحكم التام ولا معقب لحكمه، فله أن يأذن بالشيء وله أن يمنع، لأن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة ولم يأذن لمن قبله، بل ولا أذن له بعد ذلك أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد تنقلب المعصية طاعة بأمر الله. القتال في مكة معصية، لكنه كان من الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لتخليصها من الشرك. وانظر إلى السجود لغير الله شرك، لكن لما أمر الله بالملائكة أن يسجدوا لآدم كان طاعة وتركه كفرا، لأن إبليس كفر بترك السجود. وقتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب، ولا سيما ذوو القربى. ولما أمر الله إبراهيم أن يقتل ابنه صار القتل طاعة وبرا. فالأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يحكم بما شاء سبحانه وتعالى، فلا أحد يعترض على حكم الله. وإذا كان أمر كذلك يتبرع على هذا الفائدة، وهي أنه ليس من حقنا أن نقول لماذا أحل الله كذا وحرم كذا، لماذا أوجب الله كذا ولم يوجب كذا، هذا لا يجوز اعتراض على الله. فلو قال قائل لماذا أوجب الله الوضوء من لحم الإبل وهو طيب ولم يوجب الوضوء من لحم الخنزير وهو خبيث، ماذا نقول؟ الأمر إلى الله، ولا يحل لك أن تعترض هذا الاعتراض، سلم. ولو قال قائل لماذا حرم الله لحم الخنزير ولم يحرم لحم البقر، نقول الأمر إليه. حتى لو جاء أكابر الأطباء وشهدوا بأن الدودة الشريطية أو غير شريطية في لحم الخنزير موجودة في لحم البقر، نقول لهم كذبتم، ولو أنكم صدقتم لكانت في الخنزير ضارة وفي البقر غير ضارة. الحمير كانت مباحة تؤكل ولا تضر، لما حرمت صارت حراما تضر. إذن ما دام الأمر إلى الله ليس لنا أن نتكلم أو نعترض على أحكام الله، وإن كانت في ظاهر الحال تتشابه وتقتضي أن تكون متساوية في الحكم. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أذن لرسوله. ومن فوائد هذا الحديث أن المفسدة القليلة، أن المفسدة إذا انغمرت في جانب المصلحة الكبيرة فلا حكم لها. القتال بمكة لا شك أنه مفسدة، القتال في مكة لا شك أنه مفسدة، لكن لما كان هذا القتال يؤدي إلى مصلحة كبيرة وهي تخليص البيت من الشرك وجعلوا هذه البلدة التي هي عاصمة البلاد كلها بلدا إسلاميا. هذه مصلحة كبيرة. المفسدة التي حصلت نقول إنها إيش؟ منغمرة في جانب المصلحة. وبهذا نعرف أن ما ذكر من القاعدة المشهورة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس على إطلاقه، بل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مع التساوي أو مع رجحان جانب المفسدة. أما إذا ترجح جانب المصلحة فالاعتبار بالمصلحة. ويشهد لهذا أيضا أو يشير إليه قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه القاعدة المشهورة وهي دفع المفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب. شرعا أو كونا، شرعا وكونا أيضا، فإن الرسول قاتل فعلا وهذا إذن كوني، وكان القتال في حقه مباحا وهذا إذن شرعي. قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وتأمل هذا التعبير حيث قال بقتال رسول الله ولم يقل بقتالي، وقال قد أذن لرسوله ولم يقل قد أذن لي، إشارة إلى أنه إنما استباح ذلك بصفته رسولا لله عز وجل. ومعلوم أنه لا أحد يكون رسولا بعده، فالعلة التي من أجلها رخص له لا يمكن أن توجد في أحد. نعم، يقول ولم يأذن، نعم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. أيضا هذا الإذن الذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم إذن مقيد، ساعة من نهار. وقد استنبط بعض العلماء من هذه الجملة أن النسخ الواقع ليس مرتين بل هو مرة واحدة، لأن الإذن مقيد والنسخ إنما يرد على شيء مطلق، يعني لم تحل حلا كاملا حتى نقول ورد التحريم على الحل، بل كان الحل إلى أجل، انتهى الأجل فعاد التحريم، فهو حل في تحريم. وهذا القول له وجه وسنتكلم عليه إن شاء الله في آخر الفوائد. نعم، يقول وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. عادت، رجعت حرمتها اليوم، أي يوم كان يتكلم، كحرمتها بالأمس. طيب، إذا نفهم أن الغد في صدر الحديث هو غد اليوم الثاني، هو غد اليوم الثاني، لأنه انتهى التحريم انتهى الحل في عصر اليوم الأول، ولا غد بعد ذلك إلا غد اليوم الثاني. طيب، يقول: وقد عادت حرمته، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فارتفع الحل حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغزوها بعد هذا. ولذلك قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، إشارة إلى أنها لن يعود أهلها كفارا حتى نحتاج إلى قتالهم. وقد عارف ثم عارف حرمة اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني وأنا شاهد وأنت يا عمرو بن سعيد، يا عمرو بن سعيد غائب وقد بلغتك. فجزى الله أبا شريح خيرا على هذه الصراحة وهذا الكلام الذي لم تأخذه فيه لومة لائم. قام أمام أمير جبار يبعث البعوث لتقاتل أهل مكة، نعم، ومع ذلك يتكلم هذا الكلام، ولكنه في الحقيقة كلام بأدب، بأدب رفيع، فإنه استأذنه أولا. فما ظنكم لو قال عمرو بن سعيد: لا تتكلم؟ نعم، هل يتكلم؟ لا، لا يتكلم، والإثم على من منع، لكنه سكت. والسكوت في مقام العرض إقرار، ولهذا تكلم رضي الله عنه هذا الكلام ثم اعتذر بأنه إنما تكلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بقوله: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. وما المراد بالشاهد وما المراد بالغائب؟ المراد بالشاهد من شهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه مباشرة، والغائب من لم يكن كذلك. ويحتمل أن يراد بالشاهد على معنى نتوسع فيه أن يراد به العالم. ولهذا نجد المؤمنين إلى يوم القيامة يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن المنادي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نحن ما سمعناه، لكن بلغنا عنه بنقل الثقات وبالقرآن الكريم أنه نادى هذا النداء. فأقول يحتمل أن يكون المراد بالشاهد إيش؟ العالم توسعا. أما الشاهد الذي شهد بالعين هذا واضح. نعم، يقول: فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو لما حدثته في هذا الحديث؟ لأن الأمراء في ذلك العهد عندهم شيء من خشية الله، إذا حدثوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يمكن أن يعارضوه، ولكنهم قد يتأولون. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. والله أجهل منه، يقول: أنا أعلم بذلك منك. سبحان الله، الرسول يعلم، أبو شريح حدثك عن رسول الله، عن رسول الله، وأن تقول أنا أعلم. ثم قال له: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. لا يعيد عاصيا، يعني من عصى الله ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم لا يعيده، بل يجب أن يقام عليه ما تقتضيه تلك المعصية. ولا فارا بدم، يعني القاتل إذا قتل شخصا ثم فر إلى الحرم لئلا يقتص منه فإن الحرم لا يعيده، يعني لا يعصمه. ولا فارا بخربة، يعني بخيانة، يشير إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه فار بخيانة وهي نقض العهد الذي بينه وبين بني أمية. يعني فكأنه يقول إنما ذكرته عن رسول عليه الصلاة والسلام مقيد أو مخصوص بمن فعل المعاصي ثم لجأ إلى الحرم ثم لجأ إلى الحرم. وسيأتي إن شاء الله بيان هل هذه المعارضة صحيحة أو لا. ولا شك أن ما ذهب إليه عمرو بن سعيد هو أحد الأقوال في المسألة كما مر علينا بالأمس. ولكن هل يصح هذا، هل تصح هذه المعارضة أو لا تصح، يأتي إن شاء الله بعد الكلام على الحديث. ها؟ وين تسبك دما؟ أن يسبك بها دما.
تهادما نحى دما بسكر نحى قوما.
لا لا، النقطة هذه تحت لكن خطأ في الطب، هي غلط في الطب. وش نهى دما؟ هاي لغة بشتية ولا ايه؟ شوون
بخربة بضم الخاء المعجمة ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة وهي في الأصل سرقة الإبل.
خربة أو خربة، لأن نحفظها خربة لكن يمكن بها لغة. حققها لنا إن شاء الله، قد إن شاء الله تأتي بها محقق. نعم كريم قرأنا. طيب
في بحث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا وصلنا بالشرح
في بحث.
ها
في بحث.
ايش؟ ها ايه نعم طيب. طيب
يا شيخ، قضية في كتاب مشارك الأنوار.
ها
قضية ذكر في كتاب مشارك الأنوار وقوله ولا فارا بخربة كذا ضبطه الأصيلي بضم الخاء وضبطه غيره بفتحها، وبالفتح ضبطناه في كتاب مسلم عن جميعهم، والراء في كلها ساكنة بعدها باء بواحدة مفتوحة، وصواب بعضهم الفتح وكل صواب. وجاء في كتاب البخاري في تفسيره في كتاب الحج الخربة البلية، ومثله في رواية الهمداني وفي رواية المستملي يعني السرقة، وفي روايته في المغازي البلية. وقال الخليل الخربة بالضم الفساد في الدين، ومشتق من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل. وقال غيره الخربة بالفتح السرقة، وقيل العيب، وذكر فيها الخرابة وهي سرقة الإبل خاصة، وبالحاء المهملة في كل شيء.
يعني ما في خربة
في فيروز أبادي ذكر شخص من الخربة موضع الخراب هو ضد العمران.
اي اذا ما تصلح، ما خربة ما تصلح، اما خربة واما خربة. طيب الفوائد. نعم، في حديث ابي شريح فوائد كثيرة جدا، منها الادب مع الامراء، منها الادب مع الامراء. يؤخذ من قوله ائذن لي أيها الأمير. ومنها أن الإمرة لا تزول بالفسق، لقوله ائذن لي أيها الأمير. وفسق عمرو بن سعيد حصل بتأويل منه إن عددناه من أهل الاجتهاد، لأنه قال في النهاية نعم إن الحرم لا يعيد عاصيا إلى آخره. فإذا كان هذا الفسق بتأويل فإن المتأول لا يفسق وإن كان عند الثاني فاسقا، لأننا لو قلنا إن المتأول يفسق لأنه عند الثاني فاسقا كان فاسقا لزم أن نفسق جميع المجتهدين المتأولين، لأن الثاني الذي ترى أنه فاسق يرى أنك فاسق، يرى أنك فاسد. وعلى هذا فنقول كل من فسق بتأويل فإنه لا يفسق وإن كان عندنا فاسقا. وبناء على ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان معتقدا أنه حلال وعلا، لكن اعتقادا مبنيا على اجتهاد لا على تقليد أعمى، فإننا لا نفسقه بهذا، لا نفسقه. لماذا؟ لأنه مجتهد. وكذلك الذين يحلقون لحاهم يدعون أنهم أن إعفاء اللحية من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لا نفسقهم بهذا، لكننا نخطئهم، يعني نرى أنهم مخطئون، لكن تخطئتنا إياهم لا يستلزم أن يكون ذلك خطأ عند الله، لأننا نحن وهم مجتهدون ولا نعلم. والإنسان إذا عمل بهذا صار عنده من الإنصاف ما يستطيع أن يعامل بذلك غيره. أرأيتم الآن لو أن شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي بلا وضوء معتقدا أنه لا ينقض الوضوء، فإن هذا أشد من شرب الدخان عندنا. ليش؟ لأنه صلى بغير طهارة، والصلاة بغير طهارة كفر عند بعض العلماء، حرام بالاتفاق لكنها كفر عند بعض العلماء. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى محدثا عالما بحدثه فهو كافر، لأنه مستهزئ بآيات الله. فمثلا هذا الرجل نحن نرى أن صلاته إيش؟ باطل وأنه آثم، هو يرى أن صلاته صحيحة وأنه مأجور. نقول ما دام اجتهادك أداك إلى هذا فإننا لا نفسقك ولا نقول أنت فاسق. إذن نحن فرعنا على قولنا إن الأمير لا تزول إمارته إيش؟ بالفسق. أعظم من ذلك المأمون كان يجبر الناس على القول بخلق القرآن ويحبس عليه ويضرب عليه، وكان من جملة من أوذي بذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكان يخاطبه بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين. نعم، مع أنه يحمل الناس على فساد العقيدة، لكن لا تزور إمارته بذلك. ومن فوائد هذا الحديث شدة صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يفوتون خطأ إلا نبهوا عليه، لكن بأسلوب لبق. من أين يؤخذ؟ ها؟ من أن أبا شريح رضي الله عنه لم يدع الإنكار على هذا الأمير في بعث البعوث إلى مكة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان عند الحاجة أن يؤكد كلامه، أن يقويه بكل ما يستطيع من أنواع التقوية. فلننظر ماذا قوى أبو شريح كلامه، أو بماذا قوى. أولا قال الغداء من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، وضبط الإنسان للزمن دليل على ضبطه للموضوع، لأن اهتمام الناس بالموضوع أكثر من اهتمامهم بالزمن، فإذا كان هذا قد ضبط الزمن كان دليلا على ضبطه للموضوع من باب أول. طيب، وثانيا قول سمعته أذناي، هذا أيضا من التأكيد، يعني أنه لم ينقل إلي نقلا، وقول سمعته أذناي فيها تأكيد آخر، وهو قوله أذناي، لأنه لو حدث وقال سمعته كفى، لكن كونه يضيف السمع إلى آلة السمع وهي الأذن يكون هذا أبلغ في التوكيد، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. نعم. وكذلك أيضا ولو نزلنا عليهم كتابا فلمسوه بأيديهم، واللمس يكون إلا باليد، لكن هذا من باب التوكيد. هنا سمعته أذنان، فيه التوكيد ولا لا؟ حيث أضاف السمع إلى الأذن، سمعته أذنان، هذا اثنين، بل ثلاثة. الرابع قوله: ووعاه قلبي، وعاه أي حفظه وصار وعاء له، وهذا أيضا من التوكيد. الرابع. الخامس قال: وأبصرته عيناي. نقول في أبصرته عيناي ما قلنا في سمعته أذنان، أي يكون فيه توكيدان حين تكلم به. طيب، إذن ينبغي للإنسان في الخطاب الهام الذي يحتاج إلى توكيد أن يؤكده بأنواع المؤكدات كما فعل أبو شريح رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة، وذلك حين قام فخطب الناس، لأن الخطبة نوع من أنواع الإبلاغ. ومن فائدة الحديث أنه ينبغي في الخطبة البداءة بحمد الله والثناء عليه. نعم، لأن الله أهل للحمد وأهل للثناء، ومن جملة ذلك أي من جملة ما يستحق عليه الحمد والثناء أن جعلك خطيبا، لأن الخطيب يعتبر إماما يقتدى به. فإذا كان الله من عليك بهذا المقام فيحسن أن تبدأ هذه الخطبة بالحمد والثناء. ومن فوائد الحديث بيان أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة، أن الله هو الذي حرم مكة، قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. من فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقدم للموضوع ما يوجب العناية به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. لأنه إذا مهد هذه القاعدة واستقرت في النفوس صار لتحريمها إيش؟ أثر أبلغ مما لو أتى ببيان التحريم بدون هذه المقدمة. لأن النفس إذا علمت أن الذي حرمها الله صار فيها من تعظيم هذه الحرمة ما لم يكن لو لم يذكر هذا. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة؟ فالجواب أن إبراهيم أظهر حرمتها وأبلغ الناس بذلك، فأضيفت إلى إبراهيم إضافة إبلاغ وتبليغ، وأضيفت إلى الله، أضيف التحريم إلى الله إضافة إنشاء وابتداء. فالذي أنشأ تحريمها وابتدأه هو الله عز وجل، والذي أبلغ الناس به إبراهيم. ونظير هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن قولا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، مع أن القرآن قول من؟ قول الله، لكن أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إبلاغ. فهكذا نقول في تحريم إبراهيم مكة، أنه أن الله حرمها، أن إبراهيم حرمها تحريم إبلاغ. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظمة مكة شرفها الله حيث حرمها الله عز وجل، وأعلن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حرمها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم سفك الدم في مكة لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أن سفك الدماء في مكة مناف للإيمان بالله واليوم الآخر لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بالعبارات التي تغري على التمسك بما يريده المتكلم. من قوله يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا إغراء، فإن وصف الإيمان بالله واليوم الآخر يثير النفس ويوجب التمسك بما أرشد إليه. وظاهر قوله أن يسفك بها دما العموم، وأنه لا يسفك بها دم مطلقا. وقد عرفتم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول تحريم سفك الدم بها مطلقا حتى وإن أتى ما يبيح دمه من قتل أو حد أو غير ذلك أخذا بالعموم. ومن العلماء من قال بل يقتل بها من يستحق القتل إذا فعله في مكة، لأنه هو الذي انتهك حرمة نفسه بانتهاكه حرمة مكة. ومنهم من قال يسفك بها الدم إذا كان حلالا وإن كان لاجئا إليها، وهذا رأي من عمرو بن سعيد الأشدق وغيره للعمومات. وسبق لنا أن القول الراجح أنه إذا أتى ما يوجب أو ما يبيح القتل في مكة فإنه يقتل، وإن أتى ما يبيح القتل خارج مكة ثم لجأ إلى مكة فإنه لا يقتل. ولكن ماذا نصنع؟ لأن لا بد أن نصنع شيئا، لأننا لو قلنا من فعل ما يبيح القتل ثم دخل إلى مكة لجأ إلى مكة فإن لا نقتله لكانت مكة ملجأ للمجرمين، أليس كذلك؟ ونبقى في إشكال عظيم، تبقى مكة بؤرة فساد. لكن نقول إنه يضيق عليه كما روي عن ابن عباس وغيره، يضيق عليه، لا يواكب ولا يشارك ولا يكلم، نعم، ولا يؤوى، ولا إيش؟ ولا يسلم عليه، ولا يسلم عليه، وينصح أيضا، نكلمه للنصيحة، يقول اتق الله، اخرج ليقام عليك حد الله، نعم. هو إذا عمل به هكذا فإنه سيخرج، لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم ولا يؤوى ولا أين يكون. ولكن ذكرنا أمس إن في هذا إشكالا بالنسبة لوقت الحاضر. ما هو الإشكال؟ أن الخيانة في وقتنا كثيرة، يمكن يجي إنسان يؤوي في الليل من حيث لا يشعر الناس، نعم، ولكن يمكن التحرز من هذا بأن نجعل شرطيا يلازمه ما يكلم أحد ولا يعطيه ماء ولا طعام ولا شراب. نعم، ولكن نخشى أن يكون حاميها حرميها، نخشى أن الشرطي أيضا يخون. المسألة مشكلة، المسألة مشكلة. فإذا تحققنا أنه لن يمكن إجراء اللازم في هذا، فلا حرج على الإمام أن يلزمه بالخروج، يلزمه بالخروج قهرا لإقامة الحد عليه، لئلا يفسد تفسد مكة بإيواء المجرمين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم قطع الشجر في مكة لقوله ولا يعضد بها شجرة. فإن قال قائل لو عضد بها غصن شجرة، قطع غصن شجرة، يا شيء عليه ليس له ذلك، ها؟ لا يجوز، لأن عض الشجرة يشمل عضها كلها اجتثاثها من الأصل أو عض بعض أغصانها. طيب، فإن فعل ذلك سهوا، إن فعل ذلك سهوا، نعم، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. مثل إنسان أراد أن يضرب خيمته في منى، وإذا بالمكان شجرة فقطعها سهوا، فلا شيء عليه. طيب، وإن قطعها جهلا يظن أنه لا بأس بذلك، فلا شيء عليه أيضا، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. واضح؟ ونحن ذكرنا سابقا ونذكره دائما أن المحرمات إذا فعلت سهوا أو جهلا أو كرها يعني بغير قصد، ها، فلا شيء فيها، لا إثم ولا كفارة إن كانت من ذوات الكفارات، ولا حد إن كانت من ذوات الحدود. طيب، لو أن شخصا غرس بها نخلة ثم قطع النخلة، ها؟ طيب، لا شيء عليه، ألستم تقولون بالعموم؟ أجيب، لا تقول ألستم تقولون بالعموم؟ نعم ولا بلى؟ ها؟ بلى. إذا قلتم نعم وأنا أقول لكم ألستم، معناه لا، لا نقول بالعموم. طيب، إذن تقولون بالعموم، كلمة لا يعضد بها شجرة، شجرة نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم، تكون للعموم، نقول صحيح هي تكون للعموم، لكن هناك ما يدل على الخصوص، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الألفاظ الحديث لا يعضد شجره أو شجرها ولو حش حشيشه، فأضاف الشجر إلى الحرم أو إلى مكة، فدل هذا على أن المراد بذلك ما لم ينبته الآدمي، أما ما أنبته الآدمي أي غرسه فهو له ملكه. طيب، وظاهر الحديث أنه لا جزاء في عضد الشجر، لا جزاء في عضد الشجر أي قطعه، يعني لو قطعت شجرة فلا جزاء عليك. من أين يؤخذ؟ لأنه لم يذكر له جزاء، ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في أن قاطع الشجر في الحرم عليه جزاء، وهذا هو القول الصحيح أن قطع الشجر في مكة لا جزاء فيه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. كيف يا هداية الله؟ ما الدليل عدم الدليل؟
لأن عدم وجود الدليل هذا دليل في كل شيء، كل شيء فيه كل شيء أو كل شيء حلال إلا بدليل.
نقول الدليل عدم الدليل، الدليل على عدم وجوب الجزاء عدم الدليل على وجوبه، والأصل براءة الذمة. طيب، وقال بعض العلماء بل فيه جزاء، فالشجرة الكبيرة ببقرة وما دونها بشاة، ولكن لا دليل على هذا. طيب، فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يضع فراشا على أرض فيها حشيش في مكة مع العلم بأن الفراش ربما يهلك هذا الحشيش، ما الجواب؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يفرشه، لكن بشرط أن لا يقصد إتلاف الحشيش أو الشجر. ودليل ذلك أن الحشيش موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يضربون الخيام ويجلسون على الأرض، ولازم ذلك أن يتقطع بعض الشجرات أو الأوراق، ولا يمكن أن نقول للناس لا تفرشوا الأرض أو لا تسفلتوها مثلا، لا يمكن أن نقول هكذا. كما أن الإنسان لو كان يمشي، لو قدرنا أنه يمشي في الخط والخط كله جراد، يجوز يمشي؟ ولا نقول توقف حتى يطير الجراد؟ يمشي، يمشي ولا حرج عليه، لكن لا يتقصد إتلاف هذا الشيء. نعم نعم. اي نعم. لا يكون هذا اجتهاد منك، لان حتى لو صرح بان الرسول قاله ثم يكون هذا دليل، لكن لما سكتت الادله عن الرسول عليه الصلاه والسلام علم بان ذلك لا يجب. نعم.
اذا قام رجل بحشي حشيش في مكه بتأليف غنم في مكان اخر بتأليف جنة.
نعم.
هل في هذا
ما يجوز؟
لو كان قصده التأليف والتغليف.
هنا حتى لو كانت في مكة، لو كانت في مكة، يعني مو بلازم أن تكون في الحل، يعني لو أراد أن يحش الحشيش لغنمه التي عنده في مكة فهو حرام.
ولا شيء عليه.
لا شيء عليه.
إذا سلطها، إذا أتى بها إلى هذا المكان.
هنا.
فلا ندع له شيئا.
ها؟
لا شيء عليه.
لا شيء عليه. ويعرف إن البعير ستأكل من الشجرة هذه.
هذا رزق رزق الله سبحانه.
رزق رزق الله. أنت صلبتها عليه. نعم. يقول العلماء إنه لا بأس بالرعي. لا بأس بالرعي. لأنه ليس من ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكمم أفواه البهائم لئلا تأكل، ولأن يحافظ على تركها وفي قلبه إيمان. أبدا، الشخص يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم وما جاء في الوعيد من الوعيد على تركها، ثم يقول والله أنا مؤمن ولكن أنا مصلي، وين الإيمان؟ لو كان عندك أدنى إيمان لصليت. الآن لو قال لك واحد ترى بالرياض واحد يقسم دراهم وعندك 50% من الإيمان، تروح ولا لا؟ ترك. تقول والله صلى سهل لي طيارة قبل يقضي التوزيع. نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا يخلف في النار. فهو ما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل بتفسير الآية أن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة. نعم.
أهل الكتاب يؤمنون بالله عز وجل.
نعم.
ولكنهم أشركوا بالله، منهم من قال إلهم ثلاثة، فهل ينتمون يقعون تحت الآية أو الحديث؟
نعم. هم مشركون، المشرك منهم مشرك والذي لم يشرك كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. أقسم عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ونص على اليهود والنصارى لأن لهم شبهة، لأنهم أهل كتاب، ومع ذلك إذا لم يؤمنوا بما جاء به الرسول كانوا من أصحاب النار. أصحاب العقول هنا
بعض الأحيان
يزيل الأقل نعم، وبعض الأحيان أيضا يؤمن الكافر ولا يكون من أصحاب النار. يعني ذوي العقول وإن كان قد يرد عليه أنه يجن، كما أنه قد يرد عليه أنه ينحرف بعد، فلا يكون عنده عقل رشد. نعم
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله، قال أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إلى آخره. يؤخذ من هذا أن الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة يحتج بفعله، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإيراد وهو الترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيّن الفرق وهو أنها أحلت له ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. واضح يا جماعة؟ إذن لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيراد والاحتجاج، بل أقره لكن بين الفرق وهو أنها أحلت له ولم تحل لغيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الدفاع عن السنة، وجوب الدفاع عن السنة لقوله: فقولوا إن الله قد أذن لرسوله. واضح؟ وهذا عام في كل شيء، كل أحد يحتج علينا احتجاجا باطلا فإنه يجب علينا أن ندافع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الحكم التام، ولا معقب لحكمه، فله أن يأذن بالشيء وله أن يمنع، لأن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة ولم يأذن لمن قبله، بل ولا أذن له بعد ذلك أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد تنقلب المعصية طاعة بأمر الله. القتال في مكة معصية، لكنه كان من الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لتخليصها من الشرك. وانظر إلى السجود لغير الله شرك، لكن لما أمر الله بالملائكة أن يسجدوا لآدم كان طاعة وتركه كفرا، لأن إبليس كفر بترك السجود. وقتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب، ولا سيما ذو القربى، ولما أمر الله إبراهيم أن يقتل ابنه صار القتل طاعة وبرا. فالأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يحكم بما شاء سبحانه وتعالى، فلا أحد يعترض على حكم الله. وإذا كان أمر كذلك يتبرع على هذا الفائدة، وهي أنه ليس من حقنا أن نقول لماذا أحل الله كذا وحرم كذا، لماذا أوجب الله كذا ولم يوجب كذا، هذا لا يجوز اعتراض على الله. فلو قال قائل لماذا أوجب الله الوضوء من لحم الإبل وهو طيب ولم يوجب الوضوء من لحم الخنزير وهو خبيث، ماذا نقول؟ الأمر إلى الله، ولا يحل لك أن تعترض هذا الاعتراض، سلم. ولو قال قائل لماذا حرم الله لحم الخنزير ولم يحرم لحم البقر، نقول الأمر إليه. حتى لو جاء أكابر الأطباء وشهدوا بأن الدودة الشريطية أو غير شريطية في لحم الخنزير موجودة في لحم البقر، نقول لهم كذبتم كذبتم، ولو أنكم صدقتم لكانت في الخنزير ضارة وفي البقر غير ضارة. الحمير كانت مباحة تؤكل ولا تضر، لما حرمت صارت حراما تضر تضر. إذن ما دام الأمر إلى الله ليس لنا أن نتكلم أو نعترض على أحكام الله، وإن كانت بظاهر الحال تتشابه وتقتضي أن تكون متساوية في الحكم. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله آذينا لرسوله. ومن فوائد هذا الحديث أن المفسدة القليلة، أن المفسدة إذا انغمرت في جانب المصلحة الكبيرة فلا حكم لها. ها، القتال بمكة لا شك أنه مفسدة، القتال في مكة لا شك أنه مفسدة، لكن لما كان هذا القتال يؤدي إلى مصلحة كبيرة كبيرة وهي تخليص البيت من الشرك وجعل هذه البلدة التي هي عاصمة البلاد كلها بلدا إسلاميا، هذه مصلحة كبيرة. المفسدة التي حصلت نقول إنها إيش؟ منغمرة في جانب المصلحة. وبهذا نعرف أن ما ذكر من القاعدة المشهورة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس على إطلاقه، بل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مع التساوي أو مع رجحان جانب المفسدة. أما إذا ترجح جانب المصلحة فالاعتبار بالمصلحة. ويشهد لهذا أيضا أو يشير إليه قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه القاعدة المشهورة وهي دفع المفاسد أو درء المفاسد أو لا من جلب